إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس، إن من نعم الله عز وجل علينا لهي نعمة الزواج، فإن من النعم العظيمة على هذه الأمة الإسلامية لهي نعمة الزواج. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم، قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فالله عز وجل يمتن على عباده بهذه النعمة العظيمة: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم أي من جنسكم وشكلكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ممتنا على عباده: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أيها الناس عباد الله، يذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر الزواج في عرضه لآياته الكونية، وهو يدعو العباد إلى عبادته وإلى أن يتفكروا في آياته. ويخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الزواج سكون وهدوء وستر، وأنه جل وعلا هو الذي يجعل بين الزوجين المحبة والمودة والرحمة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هكذا يخبر الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، وجعل منها زوجها وهي أمنا حواء عليها السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والحسن البصري والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. فالزوج سكن لزوجته والزوجة سكن لزوجها، نعمة من نعم الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، ليحصل السكون والهدوء والراحة. قال الله عز وجل: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. أيها المسلمون عباد الله، فاعرفوا لهذه النعمة قدرها، ألا وهي نعمة الزواج. أما نبينا صلى الله عليه وسلم كم ذكرنا في صحيح سنته بهذه النعمة العظيمة، ورغبنا فيها وحثنا عليها، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يستفيد الناس من هذه النعمة، ألا وهي نعمة الزواج. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا حث من نبينا صلى الله عليه وسلم، وترغيب لمن كان قادرا على الزواج أن يبادر إلى ذلك، فإنه غض للبصر، أي أن ينظر المسلم إلى ما حرم الله عليه من النساء الأجنبيات، وأحصن للفرج، أي من الوقوع في الفاحشة عياذا بالله عز وجل. أخرج الإمام البزار والضياء المقدسي في المختارة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. شاهدنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزواج نعمة وغيره من النعم، فقال: صوتان ملعونان، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، لأنه ينافي الشكر لله عز وجل، ورنة عند مصيبة، لأن ذلك ينافي الصبر على مقدور الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وليست أي امرأة، المرأة الصالحة. أخرج الإمام ابن حبان كما في الموارد من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة، أربع من الشقاوة، وذكر منها المرأة السوء. أيها المسلمون، الأحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن هذه النعمة العظيمة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولحسبها، ولنسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي أن الناس يختلفون في اختيار المرأة، فبعضهم ينكح تلك المرأة لأنها ذات حسب ونسب، وبعضهم لأنها ذات جمال، وبعضهم لأنها ذات مال، وبعضهم لأنها ذات دين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين كرمت يداك، فاظفر بذات الدين وإن كانت ليست جميلة، فاظفر بذات الدين وإن لم تكن من ذوي الحسب والنسب، فاظفر بذات الدين وإن لم تكن من أسرة ذا مال. هكذا يحث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنام ذات الدين. وإن اجتمع دين وجمال، دين وحسب، دين ومال، فبها ونعمة، ولكن لا يكن أو النظر الأول إنما هو لأمر الدين. يا جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أو من حديث معقل بن يسار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فقال له: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تلد، فأتزوجها؟ قال: لا. وهكذا الثالثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، من مقاصد هذه النعمة العظيمة، ألا وهي مكاثرة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعمة عظيمة أيها الناس، نعمة الزواج. ولهذا جاء في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. وهكذا أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد العداء، والناكح يريد العفاء، والمجاهد في سبيل الله. فإذا كان الناكح يريد أن يعف نفسه أي عن الوقوع في الحرام، فإن الله عز وجل قد كتب على نفسه حقا أن يعين. ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف. أيها المسلمون، نعمة الزواج نعمة عظيمة. إن الزواج أيها الناس سنة الأنبياء والمرسلين. قال نبينا أو قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج سنة الأنبياء والمرسلين جميعا. جاء في الصحيحين من حديث أنس: جاء ثلاثة رهط إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، أي قالوا هذه القليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: فأما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. أي يريد أن يتبتل وأن ينقطع عن الزواج وقرب النساء ويتفرغ للعبادة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا بين الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما إني أخشاكم لله وأبقاكم له، ولكني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. رد النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون التبتل والتبتل هو ترك الزواج وقرب النساء والانقطاع عن العبادة. قال ولو أذن له في ذلك لاختصينا. يقول الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر عنه ابن قدامة في الغوري، قال الإمام أحمد ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. قال الإمام أحمد من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. فاعرفوا أيها المسلمون لهذه النعمة قدرها، ألا وهي نعمة الزواج. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، سمعتم أن نعمة الزواج نعمة عظيمة، ولكن للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين أيام هذه النعمة، ألا وهي نعمة الزواج، يرتكبون مخالفات كثيرة ويخرجون عن نطاق الكتاب والسنة في أمر هذه النعمة في أيام أعراسهم وفرحهم، حتى كتب من كتب من المعاصرين في منكرات الأفراح والأعراس مخالفات كثيرة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تلك المخالفات لهو إطلاق الرصاص والطلاعات، إطلاق الرصاص وإطلاق الطلاعات أيام الزواج وأيام الأعراس يعد من المنكرات. فإذا سأل سائل هل هناك مقصود شرعي؟ هل هناك غرض صحيح لإطلاق الرصاص أو الطلاعات في أيام الزواج والأعراس؟ لكان الجواب ليس هناك مقصود شرعي وليس هناك غرض صحيح أبدا، ولكن هكذا ينفخ الشيطان في بعض الناس فيهدرون أموالهم وينفقونها ويحرقونها، فسيسألون أمام الله عز وجل عن ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن إطلاق تلكم الرصاصات والطلاعات بتلكم المبالغ العظيمة بالآلاف المعلفة تحرق الأموال وتهدر الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن تلكم الأربع، قال وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. يا صاحب المال ستسأل بهذين السؤالين، ولا بد عن مالك، من أين دخل ذلك المال وفيما خرج ذلك المال. أيها المسلمون، إن ديننا نهانا عن إضاعة أموالنا. الأموال الله عز وجل يعطيها من جاء من خلقه ليقوم بذلك مصالح العباد، فنهى ديننا الحنيف، نهانا عن إضاعة المال. جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا لم يكن إطلاق الرصاصات والطلاعات من إضاعة المال، فأين إضاعة المال؟ ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرح رياض الصالحين أن إضاعة المال له ثلاث حالات أو صور. الصورة الأولى الإسراف والتبذير في إنفاق ذلك المال، وإن كان في أمر الحلال في أمر الأكل أو الشرب أو الملبس، لا يجوز للمسلم أن يسرف في معتله ولا في مشربه ولا في ملبسه، فكيف بغير ذلك؟ الصورة الثانية من إضاعة المال لهو إنفاقه فيما حرم الله عز وجل. الصورة الثالثة من إضاعة المال قال إنفاقه فيما لا فائدة فيه، ومن ذلك الألعاب النارية. فكيف بهذه الأمور التي تسمعونها في أوساط المسلمين في أيام أعراسهم؟ ما هو عرس؟ صارت معركة عظيمة، صارت معركة كبيرة في تلك الليلة التي حصل فيها العرس، تخويف للناس وإزعاج للمسلمين وإضاعة للمال، وربما تضرر بعضهم بسبب إطلاق هذه الطلاعات. نعم، عرفنا من قطعت يده بسبب تلك الطلاعة، ربما لم يحسن استعمالها فطرحت عليه فقطعت يده. عرفنا من تشوه وجهه بسبب تلك الطلاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بالحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. إذن يا أيها الناس، أين العقلاء؟ أين العقلاء الذين يدركون خطر هذه الأمور قبل أن تزاول شيئا؟ أيها المسلم، لا بد أن تعرف، لا بد أن تعرف قدر ذلك الشيء وميزان ذلك الشيء من الشرع، هل هو من الممنوع أم من المشروع. هكذا عباد الله، لو جمعت تلك الأموال الطائلة التي يشترى بها تلك الرصاصات وتلك الطلاعات، لو جمعت تلك الأموال وزوج بها بعض الشباب، بعض الشباب اليوم لا يستطيعون الزواج بسبب تلك التكاليف الباهظة والمطالب العالية. لا بد من فيزا إلى المملكة أو إلى غير ذلك من الدول، من أجل ماذا؟ أن يجهز شؤون زواجه وما يطلب منه، وهات وهات. لو جمعت تلك الأموال وأنفقت على بعض الشباب لتزويجهم لكان في ذلك خيرا كثيرا وأجرا عظيما للناس، ولكن أين الذين يعقلون؟ أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.